إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا ولله الحمد والمنة من آيات المواريث، وانتقلنا تكملة لإتمام أحكام المواريث المذكورة في سورة النساء، انتقلنا إلى الآية الأخيرة من سورة النساء، والتي هي خاتمة السورة وفيها تكملة ما بقي من أحكام المواريث من ميراث الإخوة لأبوين أو لأب. فاستوفت هذه السورة الكريمة، استوفت أصول وجل أحكام المواريث، وسبق بيان هذا وما في هذه الآيات الكريمات من أحكام وفوائد وآداب متعلقة بأحكام المواريث. ثم انتقل الكلام بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام الزنا، فقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الآية. فإذا لاحظنا ترتيب مواضيع السورة، وجدنا أن السورة ابتدأت بأحكام النكاح وما يتعلق بالعدل بين الأزواج وما يتعلق بمهور النساء، ثم انتقلت حين جاء الكلام عن المهور إلى ما يتعلق بحفظ الأموال، وأنه لا يعطى السفيه المال حتى يعقل، ثم أكملت الآيات ما يتعلق بأحكام اليتامى، ثم جاء بعد ذلك ذكر الأقارب، ثم شرع بعد ذلك في أحكام المواريث. فلما تقدم النكاح، والنكاح يترتب عليه أحكام المواريث، المرأة إذا تزوجت أنجبت، فناسب ذكر أحكام المواريث بعد ذكر النكاح. كذلك المرأة بعد الزواج قد تكون صالحة فتصون نفسها، وقد تكون فاسقة فاجرة فتعصي ربها. فأتمت الآيات ما يتعلق بأحكام النساء بعد النكاح، فيما يتعلق بأحكام المواريث من جهة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وفيما يتعلق بعفاف المرأة أو بفحشها، وكل هذا مترتب بعد النكاح. فناسب ذكر المواريث وناسب أحكام الزنا بعدما تقدم من أحكام المرأة في النكاح وما يحق لها وما يجب لها من الحقوق. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة هنا الزنا، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأصل الفحش هو الأمر الشنيع الذي يستفحش، فالفاحشة أريد بها الزنا لأنها تستقبح وتستفحش عند العقلاء، لذلك حتى في الجاهلية كان بعض النساء تتعفف عن الزنا شرفا ومكانة وليس تعبدا. كافرة ولكن تقول: أو تزني الحرة؟ فكانوا يستقبحون هذا، وبعضهن كنا بغايا، لكن أصل العرب حتى في الجاهلية كانوا يستبشعون ويستشنعون الفاحشة، فاحشة الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لا تثبت فاحشة الزنا على المرأة إلا بشهادة أربعة. أربعة منكم يعني أربعة من الرجال، فلا تثبت فاحشة الزنا إلا بأربعة. وفي هذا من لطف الله عز وجل بالأعراض ومن ستر الله على العباد، وإلا لو اكتفي بشاهد واحد عدل لكثر من يشهد عليها بالزنا، ولكن زاد الله عدد الشهود حكمة منه وسترا على العباد، فإن الستر مقصود للشرع. ولذلك لما جاء الرجل كما في صحيح مسلم فأقر بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، يقول أنا يقول هو زنيت والنبي يعرض عنه، يقول زنيت والنبي يعرض عنه، حتى استكمل أربع مرات كما رواه مسلم. فالنبي قال له: أبيك جنون؟ قال: لا. فأقام عليه الحد. وليس أن ينتزع الاعتراف انتزاعا، هذا ليس من مقاصد الشرع، بل إن الصحابي يعترف بالزنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه مرة ومرتين حتى استكمل أربعة. وهؤلاء الأربع يشهدون على الزنا كالميل في المكحلة، يشهدون أنهم رأوا وضع الزنا وأن الرجل قد وضع ذكره في فرج المرأة، هذه هي الشهادة. وأما إذا لم يروا ذلك بأعينهم فلا تتم الشهادة ولا يتم حد الزنا، لأن حد الزنا ماذا فيه؟ إذا كان محصنا فيه الرجم، القتل، إزهاق الروح، فذكر الله من الاحتياط ما ينبغي أن يحتاط له، لأنه يترتب على شهادة الأربع للمحصن أو المحصنة الرجم، إزهاق الروح والقتل. ولذلك لما جاء سعد بن عبادة في صحيح مسلم أو في الصحيحين فقال يا رسول الله إذا وجدت رجلا مع امرأتي أمهله حتى آتي بأربع؟ قال نعم. قال لا والذي بعثك بالحق، بل لأعاجلنه بالسيف. أمهله، إيش معنى أمهله؟ أترك يكمل الزنا مع امرأتي؟ لا، أمهله يعني لا يجوز لي قتله، لا يجوز لي قتله. تدفعه عن امرأتك، فإن أصر على العرض قاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتل فهو في النار. ولكن وجد رجلا مع امرأته فقام وتركها فلحقه ليقتله، هذا لا يجوز، لأن ما عندك بينة. وإلا كل من يقتل أحدا، لماذا قتلت فلان؟ يقول وجدت يفعل كيت وكيت، فيستحل الناس الدماء. قال تعالى فإن شهدوا، شهد الأربعة، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أخرج الإمام أبو داود بإسناد حسن، وكذا قال الإمام الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قال ابن عباس ثم جمع المرأة والرجل فقال واللذان يأتيانها منكم، قال ابن عباس فنسخ ذلك بآية الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما بأن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الحد، حد الزنا. وقال بعض العلماء الآية ليست منسوخة، لأن الله قال فأمسكوهن في البيوت، تحبس المرأة إذا زنت فلا تخرج من بيتها أبدا. قال تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. قال هؤلاء العلماء فالآية غير منسوخة، لأنها بيّنت أن النساء يمسكن في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا، وقد جعل الله لهن سبيلا أي بيّن حكمهن في الحد، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبيل. وسواء قيل بأنها منسوخة أو قيل بغير ذلك، فالعلماء متفقون أن الزانية لا تمسك في البيت وتحبس، بل يقام عليها حد الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حد الزنا، البكر، وهو من لم يسبق له نكاح فهو بكر،
نكاح شرعي رجلا كان أو امرأة، رجل لم يتزوج أو امرأة لم تتزوج، فهذان بكران، والثيب من سبق له النكاح ودخل على امرأته، أو من سبقت لها النكاح ودخل عليها زوجها، فهما ثيبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ البكر بالبكر، البكر الرجل عقابه كعقاب البكر الأنثى، والبكر الأنثى كالبكر الرجل، جلد 100 ونفي سنة، ينفى من البلد سنة كاملة، يطرد، زنى في بلده بكرا رجلا أو امرأة يخرج من بلده سنة كاملة، ينفى عن بلده، ينفى عن أهله في هذه البلد. والثيب، الثيب أشد، جلد 100 والرجل يقتلان بعد أن يجلدا، يجلد الثيب 100 رجلا أو امرأة، وبعد أن يجلد يرجم، فيجمع له بين عقاب الجلد وعقاب الرجم. وفي هذا من الحكمة البالغة ما هو ظاهر، فإن البكر خطأه أقل من خطأ الثيب، فإنه لا يجد حلالا لأنه غير متزوج، فعذره الشرع وجعل عقوبته تناسب حاله، ولكن شدد في الثيب بأن يترك الرجل الحلال وهي امرأته، أو أن تترك المرأة الحلال وهو زوجها ويتذهب إلى معصية الله، فشدد في ذلك ما لم يشدد في البكر. قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم. تقدم معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الله ذكر المرأة ثم ذكر الرجل والمرأة، ففي الزنا تذكر المرأة قبل الرجل. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، لأن المرأة في باب الزنا سببها أقوى من سبب الرجل، لأنه في الغالب أن الرجل لا يغري المرأة بقدر إغراء المرأة للرجل، فتأثير المرأة الفاسقة على الرجل معلوم أنه أشد من تأثير الرجل على المرأة، وكلاهما فاسقا. ولذلك في السرقة قدم الرجال السارق والسارقة فاقطعوا، لأن الأصل أن الذي يسرق هو الرجل، وربما تسرق المرأة. وفي الزنا قدم المرأة. ولذلك شدد الشرع في الأسباب التي قد تؤدي إلى الزنا. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حرم أن تخلو بالمرأة الأجنبية التي يحل لك الزواج منها. حرم النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أمر بالصوم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نهى عن سفر المرأة بغير محرم كما في الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نهى عن الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. حرم مس المرأة، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إذن حرم النظر، حرم الخلوة، حرم سفر المرأة بغير محرم، حرم مس المرأة، نهى المرأة عن تضع الطيب إذا خرجت من بيتها. أيما امرأة خرجت مستعطرة أو خرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية، فلترجع فلتغتسل. رغب المرأة أن تقر في البيت ولا تخرج إلا لحاجة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أمر بالحجاب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كل هذه الأسباب وغيرها مما أمر الشرع ليسد باب الفتنة والشرور على الناس. فإذا زنى الرجل وزنت المرأة واللذان يأتيانها، يأتيان الزنا، فالضمير في قوله يأتيانها أي يأتيان الفاحشة، فاحشة الزنا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وهذا الأذى على قول من يرى نسخ الآية نسخ بالحد، وعلى قول من لا يرى أنها منسوخة، فالأذى الذي قصد بينه النبي صلى الله عليه وسلم: جلد 100 ونفي سنة للبكر، وجلد 100 والرجم للثيب. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إذا تابا الزاني والزانية فأعرضوا عنهما، أي لا يؤذيان. وفي صحيح مسلم أن امرأة زنت واعترفت بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت، ثم صلى عليها. وهذا اعتقاد أهل السنة، أننا لا نكفر أصحاب الكبائر وإن لم يتوبوا. هذه المرأة أقيم عليها الحد ورجمت وتابت توبة نصوحة، ومن مات أو ماتت زانية أو زان وإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأهل السنة لا يكفرون المسلمين بفعل الكبائر بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالزنا من أعظم الكبائر، فلما رجمها صلى عليها، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة لو 70، لو 70 عاصيا عصى الله في المدينة ثم أراد التوبة، فإن هذه توبتها معادلة وكافية 70 عاصيا إذا أرادوا التوبة لحسن توبتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله، هانت عليها نفسها لله وهي تابت وكانت قادرة على أن تستر على نفسها، فامتنعت أن تستر على نفسها وأرادت أن تطهر بالحد، فوهبت وجادت بروحها لأجل توبتها ودينها. هانت عليها الروح وهانت عليها النفس لأجل دين الله ولأجل توبتها الصادقة مع الله. نعم، لا شك أن الأفضل أن يستر الإنسان على نفسه، فمن ستر على نفسه فهو أفضل ممن أقيم عليه الحد. ولذلك يقول عبادة كما في الصحيح، كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله على أن لا نشرك بالله وكذا، وأخذ النبي على النساء أن لا يزنين، فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر. إذن الأصل إذا وقع في شيء من الذنوب كبيرها وصغيرها، الأصل أن يستر على نفسه، ويجوز أن يعترف لولي الأمر ليقام عليه الحد. قال تعالى: والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا. التوبة والإصلاح، لا يجزئ توبة بدون إصلاح. تابا من الذنب، أصلحا أقاما على أمر الله من الواجبات، فتابا من المعصية ثم صلح أمرهما بالتزامهما بدين الله. لكن تاب من المعصية ثم بعد ذلك لم يقم بالواجبات التي أوجبها الله، فهذا لم تحسن توبته. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. توابا كثير التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن الله كان توابا رحيما. ولذلك كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيستغفرون الله فيغفر له. لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. وكما جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأظلها، فلما أيس منها أتى تحت ظل شجرة فنام ينتظر الموت، فلما أفاق إذا راحلته قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يبين من شدة فرح الرجل ما ضبط ما يقول، يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أتى بكلام كفر وخرج منه الكلام بدون قصد. فلا تتعجل تكفير الناس وتفرح بتكفير المسلمين، قد يأتي الرجل بمكفر ولا نكفره لوجود مانع التكفير، لوجود مانع التكفير. فالمكفر لابد أن تقوم الشروط وتنتفي الموانع. هذا المانع هنا هو مانع الخطأ في اللفظ، أخطأ قال كلمة كفر بشدة فرح وهو لم يقصد بل سبقه لسانه. وهناك موانع كالجهل مثلا، كما في حديث الصحيحين أن رجلا جمع بنيه فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاجمعوا لي حطبا فاحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. ظن المسكين الجاهل أنه حين يحرق ويصير رمادا ويذر في البر والبحر ويذهب بدنه، ظن الجاهل أن الله سيعجز عن بعثه. هو يؤمن بالله ومن شدة خوفه من الله أمرهم أن يفعلوا ذلك، لا عنادا وتكذيبا لقدرة الله، وإنما ظن أنه إن فعل ذلك فإنه سيعجز الله. فمن وصف الله بالعجز فماذا يكون؟ هذا كفر. فلا شك أن هذا الاعتقاد كفر، حيث نسب إلى الله العجز، ومن نسب إلى الله النقص والعيب فهو كافر. ولكن فبعثه الله فقال: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ سأله ربه عن قصده وهو عالم لا يخفى عليه خافية، وإنما لتبين الأحكام، فقال: خشيتك يا رب. قال: فتلاقاه برحمته، وفي رواية: فغفر له. فالأول قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أتى بلفظ الكفر ولم يكفر لسبق اللسان خطأ. وهذا الثاني أو الآخر نسب إلى الله العجز ولم يكفر، لأن حمله على ذلك خوفه من الله فغفر الله له. فأين هذا من جهال الخوارج وكلهم جهال الذين يعمدون إلى ديار المسلمين فيذبحون وينحرون ويفجرون باسم الدين، وأنهم يريدون دولة على منهاج النبوة، حتى نفر الناس من المنتسبين للدين بسبب هؤلاء الخوارج على اختلاف مسمياتهم، داعش، النصرة، عندنا في مصر أنصار بيت المقدس، في ليبيا أنصار الشريعة، إلى غير ذلك، وكلهم دائرون على باب واحد، التكفير والتفجير، التكفير والتفجير. إذا كان الرجل إذا أتى بمكفر قد يعذر إذا كان هذا مما يمكن أن يجهله، فما بالك بمن لم يأتي أصلاً بمكفر فيستحلون الدماء كشرب الماء. فإذا رأيت الرجل يستحل دماء المسلمين ولو بالقول، ولو بالقول، فاعلم أنه خارجي بغيض. وإن أطلق لحيته وقصر ثوبه وتزايا بزي أهل السنة، ولذلك لما جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سجد معاذ أو غيره من الصحابة، قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله أتيتهم وجدتهم يسجدون لأساقفتهم أو كذا أو كذا وأنت أحق. قال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة فقام من الليل يزور القبور، قالت أمنا فأصابتني الغيرة فظننت أنه يأتي بعض نسائه، ظنت رضي الله عنها أمنا عائشة أنه قام بالليل أراد أن يذهب إلى بعض أزواجه. قالت فتبعته حتى أتى قبور البقيع فسلم عليهم ودعا له. قالت أمنا فرجعت على عجلة وسرعة حتى أتيت موضعي فنمت، فدخل تقول وقد جهشني النفس من أثر ركضها، ما قادرة تخبي جهش صدرها في النفس. فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاشية رابية أو كذا، حشيا رابيا، يعني ما لك في شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. إيش الموضوع؟ لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت أمنا: مهما يكتم الناس يعلمه الله. زاد الإمام أحمد في المسند وغيره قال: نعم. وعند مسلم: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن موانع التكفير وعن مسألة العذر بالجهل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعائشة خفي عليها أن الله يعلم ما يكتم الناس. فلو جاء الآن أحد وشك أن الله يعلم ما يكتم الناس وهو يقرأ القرآن: والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ولا تخفى عليه خافية، حينئذ ماذا يكون؟ يكون كافرا. وهذه أمنا وهي ناشئة في بيت النبوة، ومع ذلك خفي عليها هذا الأمر. فانظر إلى رحمة الله، وانظر إلى جهالة الخوارج، وإلى قساوة قلوبهم، وإلى فرحهم باستحلال الدماء. فلعنة الله على الخوارج، من داعش، من النصرة، من كتائب بيت المقدس، أنصار الشريعة، وكل يوم يطلعون لنا باسم. فنرجع إلى الحديث الذي رواه مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأظلها، فلما يئس منها أتى تحت ظل شجرة فنام ينتظر الموت، فلما أفاق إذا راحلته فوق رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح، وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامه وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله أفرح من هذا العبد. وصفات الله جل وعلا على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله يفرح فرحا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. بارك الله فيكم. تفضل. أي تفضل. نعم. طيب، توفيت امرأة وتركت أبوين وبنتين وزوجا، زوجة. طيب، تساعدني في المسألة. أيوة، أحسنت. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، كل واحد يأخذ السدس من الأبوين. طيب، والبنتين، والبنتين تأخذ كام؟ البنتان يأخذن الثلثين. أحسن، صار عندك ثلثين وثلث للأبوين وربع للزوج. وربع للزوج. الآن كيف تقسمها؟ جميل، هذا لا خطأ. الآن عرف كيف التقسيم؟ إيه خلنا طيب نتأكد. شوف الآن مثلا نعيد الفريضة. قلم نسيته عندك؟ أنا بس إيه عندك الحين. إيش عندك؟ ثلثان لمين؟ للبنتين صحيح. وعندك ثلث للوالدين، لكل واحد منهما السدس، يبقى الثلث للأب والأم. وعندك للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، فعندك أربعة، عندك ثلثان وثلث وربع، فعندك المقام ثلاث وثلاث وأربع 12. إذن العامل المشترك كم؟ 12. إذن عالت الفريضة. عالت يعني إيش؟ يعني جاوزت الواحد الصحيح. يبقى نعطي العامل المشترك الذي يقبل القسمة على الأعداد 12. 12 على 3 في المقام 4، 4 في 2 في البسط 8 أسهم. أصحاب الثلثين يأخذوا 8 أسهم اللي هم البنتان، أحسن. و12 على نصيب الوالدين ثلث، 12 على 3 4، 4 في البسط يبقى الأبوان 4 أسهم. باقي عندك نصيب الزوج الربع لوجود الفرع الوارث 12 على 4 3، 3 مضروبة في البسط 3. إذن صار للبنتين 8 أسهم، للوالدان 4 أسهم، للزوج 3 أسهم. إذا كانت عندك التركة مثلا 100، إذن تعطي 8 أسهم من 100، واضح؟ فتقسم مجموع الأسهم كام؟ 8 و4 12، 12 و3 15، يبقى 100 على 15 يعطيك السهم الواحد. ها قسموا لنا 100 على 15 كم تعطيكم في بالضبط في الآلة الكاتبة عندكم ولا الحاسبة؟ تعطيك 6.5. 6 وكام؟ خلنا نقول 6. طيب خليها 150، خلي التركة 150. 150 على 15 10. إذن السهم بكام؟ السهم الواحد كام؟ 10. يبقى الثام اللي له 8 أسهم كم هياخد من 150؟ هياخد 80، اللي هم مين؟ البنتين، تاخد 80 دينار من 150. طيب والأربعة 40، والثلاثة 30. كم صار؟ كملت صار عندك 150، واضح؟ فإذا عالت الفريضة خصم من كل واحد بحسب نسبته وحولت إلى أسهم وأخذ على قدر أسهمه، واضح؟ محتاج هذا القلم؟ الله يبنيك، جزاك الله خير.
على الترتيب
لا، الآن تبين لك. الحمد لله، جزاك الله خير، يا مرحبا.